الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله عز وجل لم يترك الخلق سدى، ولم يخلقهم هملا، ولكن خلقهم لغاية. أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب ليكونوا على بينة من أمره. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا لغاية عظيمة، أن يطيعوه، أن يوحدوه سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. واختص الله عز وجل هذه الأمة واصطفاها بإرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أشرف الرسل صلى الله عليه وسلم، وأنزل إليهم أشرف الكتب القرآن الكريم. اصطفى الله عز وجل لهذه الأمة خير الرسل وخير الكتب، فكانت خير أمة أخرجت للناس إذا حققت الشرط المنوط بها. أحبتي بالله، أنزل الله عز وجل القرآن ليكون نورا للناس، ليكون هدى ونبراسا للناس. معنا اليوم سورة من كتاب الله عز وجل، ننظر في مجملها ثم نتكلم عن خواتيمها، لأننا لن نستطيع أن نتكلم في هذه الخطبة عن السورة. سورة طويلة، يعني ليست قصيرة. هذه السورة سورة الشورى. هذه السورة العظيمة اختصها الله عز وجل ببعض الأشياء، وكذلك الله عز وجل يختص من كلامه ما يشاء سبحانه وتعالى. اختص الله عز وجل هذه السورة بأنها افتتحت بآيتين من الحروف المقطعة. قال ربنا سبحانه وتعالى: حاميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله. هذه السورة العظيمة حينما نتأمل في مجملها، نأخذ نظرة سريعة كده على المجمل ثم نتكلم على الخواتيم. من أول قوله سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض. ختام السورة: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. هذه السورة اختصها الله عز وجل كما قلنا بأشياء. حينما ننظر نظرة سريعة في المجمل على سورة الشورى، نجد أنها افتتحت بالوحي: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله. ثم ختمت أيضا بالوحي: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. اسم السورة الشورى. نحن نتشاور مع بعض أن المسلمين يحتاجون إلى بعضهم البعض. قال ربنا سبحانه وتعالى أيضا في هذه السورة: وأمرهم شورى بينهم. أنت تتعجب سورة اسمها الشورى، يفتتحها الله عز وجل بالوحي وتختم بالوحي، وكأن المقصد أن الشورى تكون في دائرة الوحي. من أهم مقاصد هذه السورة أن الله عز وجل أنزل وحيا للناس ليخرجهم من الظلمات إلى النور. هم يحتاجون في فهم هذا الوحي إلى بعضهم البعض، لا أن يتشاوروا مع أنفسهم ليخرجوا قوانين بعيدا عن الوحي، لا ليخرجوا أوضاع ودساتير بعيدا عن وحي الله عز وجل، ولكن هم يحتاجون إلى عقول بعضهم البعض، إلى مشورة بعضهم البعض في ظلال الوحي، في فهم كتاب الله عز وجل. أيضا حتى لا أستغني أنا بمفردي عن الوحي، أنا أحتاج إلى أخي، يعني الصورة مبتدئة بالوحي ومختومة بالوحي، يقول لك أنا مش محتاج أخويا في حال، أنت تحتاج إلى أخيك المسلم في فهم كتاب الله عز وجل. فالناس الله عز وجل يوزع الأرزاق عليهم، كذلك يوزع الأفهام عليهم والفهوم، فهذا يوفق لفهم آية، وهذا موفق في علم من العلوم، وهذا فتح الله عز وجل عليه في علم آخر، فهم يحتاجون إلى المشورة في فهم الوحي. فلن يحيط أحد بفهم كتاب الله عز وجل، يحتاجون إلى بعضهم البعض. أول ملحظ في السورة أنها افتتحت بالوحي وختمت بالوحي في منتصف السورة، وأمر الشورى بينهم. أيضا من العجيب في هذه السورة أن اسم الله الولي المعرف بالألف واللام الولي لم يذكر في القرآن إلا في هذه السورة معرفا بالألف واللام، وذكر مرتين. اسم الله الولي من خصائص هذه السورة أن اسم الله الولي المعرف بالألف واللام ذكر مضافا، الله ولي الذين آمنوا في سورة البقرة، لكن لم يذكر معرفا بالألف واللام الولي، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هذه آية في سورة الشورى، والآية الأخرى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدره ما يشاء إنه بعباده خبير بصير، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. اسم الله الولي أحب الأسماء إلى قلب المؤمن، من الأسماء التي تسكب الطمأنينة في قلب المؤمن أن يعلم أن هناك من يتولاه، أن هناك الإله القوي العظيم المتكبر الجميل اللطيف يتولى أموره فيطمئن. فيخبرنا الله عز وجل أنه الولي في هذه السورة، يأتي هذا الاسم مرتين في هذه السورة، ومرة هذا الاسم يأتي مع والذين اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. أي أن الله عز وجل تولى أمورنا الدينية فلم يتركنا سدى، فأنزل إلينا القرآن، فالقرآن من ولاية الله لأهل الإيمان، من نعم الله على المؤمنين أنه أنزل إليهم القرآن نورا لنعرف مراد ربنا. تختلف الآراء ويختلف الناس وتظهر النظريات، ثم نعود إلى القرآن إلى المحكم ليفصل القرآن بين كل هذا، من هو الحق ومن هو على الباطل. فمن ولاية الله لأهل الإيمان أن أنزل لهم القرآن، ذلك قال ربنا سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فأعلى صور الولاية أن يخرجنا الله من الظلمات إلى النور. ما الفائدة حينما يتولى الأب أمر الإبن؟ ما الفائدة أنه يطعمه ويأتيه بالطعام والشراب والدواء ثم هو لا يرشده إلى أمر دينه؟ ما الفائدة؟ بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال صلى الله عليه وسلم ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو لها غاش إلا حرمت عليه الجنة. فأعلى صور الولاية أن يخرجنا الله من الظلمات إلى النور. فصور ولاية الله عز وجل أعلاها الولاية الدينية، أن يمن الله عز وجل عليك أن يتولاك الله في أمور دينك، إن ربنا ما يسيبكش في الدين يبين لك الحق من الضلال. دي أعلى صور الولاية. ذلك اسم الله الولي لما جه مرتين في سورة الشورى، المرة الأولى مع التحاكم إلى كتاب الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، المرة الثانية مع صور الولاية وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ولاية الرزق العام، يعني زي ما ربنا بيتولى أهل الإيمان خصوصا، لكن الله يتولى الخلق عموما يرزقهم ويعافيهم سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم. فالله عز وجل لا يقطع ولايته العامة عن الناس بسبب كفرهم وبسبب معاصيهم، ولكنه يرزقهم ويعافيهم وينزل إليهم الأرزاق، بل يعاملهم في هذا الرزق معاملة فيها لطف. الله لطيف بعباده كما قال أيضا في هذه السورة. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. إذن أحبتي في الله، هذه السورة تتكلم أن هناك نوعين من الأرزاق. قضية الرزق من أكبر القضايا اللي بتشغل الناس، ممكن الناس تضل بسبب الرزق، ممكن الناس يعني تلحد بسبب عدم فهم قضية الرزق. الناس مش فهم ازاي واحد كافر ومعاه مال وازاي واحد مسلم ومعهوش مال، هم لا يفرقون بين أنواع الأرزاق. هذه السورة تحدثنا أن هناك نوعين، أن هناك نوعان من الرزق، رزق الدين ورزق الدنيا. هناك نوعان من الرزق، رزق للدين ورزق للدنيا. كما أن الله عز وجل جاء اسم الله الولي مرتين في السورة، مرة مع الدين ومرة مع الدنيا. بمعنى رزق الدين خاص لأهل الإيمان وهو الأفضل، لذلك بدأت السورة بالوحي وختمت بالوحي. ده أعلى أنواع الرزق، أن يمن الله عز وجل عليك بالقرآن، أعلى أنواع الرزق. ذلك روي عن بعض السلف أنه قال عن غيرهم أن من أعطاه الله القرآن ثم رأى أن هناك من أهل الدنيا من هو أفضل منه فقد حقر نعمة الله عليه، احتقر نعمة الله، مش عارف قيمة هذه النعمة. هناك نوعان من الرزق، رزق ديني أعلاه الوحي القرآن، وفي رزق في الدنيا ده للناس عموما مؤمنهم وكافرهم. سنن ربنا في إعطاء رزق الدنيا غير سنن ربنا في إعطاء رزق الدين. قال ربنا سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة، اللي عايز دنيا، من كان يريد العاجلة، ربنا سبحانه وتعالى يعطي له ايه؟ في قانون لإعطاء الدنيا: ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد، ما يشاءه الله من الدنيا يعطيه لمن يريده الله عز وجل، اللي ربنا يريد. ده قانون بيحكم عطاءات الدنيا، ان ممكن واحد كافر ومعاه فلوس كتير، ممكن واحد مؤمن وفقير، ممكن واحد كافر وفقير ومريض. دي لها سنن تانية خالص غير عطاءات الدين. عطاءات الدين عطاءات خاصة لأهل الإيمان. ذلك لما نيجي مع بعض النص في ختام السورة هتلخص لنا الموضوع ده كله، جابت آيتين ورا بعض تلخيص ان في اختلاف في الارزاق بين الناس، ابتلاء للناس، وزي ما في اختلاف في عطاءات الدنيا ان ده معاه عربيه وده معاه عقارات وده معاه فلوس، ده معهوش فلوس، ده وظيفته بسيطه، اختلاف في عطاءات مختلفة. كذلك الدين، ده مستوى في الدين بسيط، ده مفتوح عليه في فهم حاجه في الدين، عطاءات الدين ايضا مختلفه. هذه سنه الله عز وجل. ايضا قبل ان اتكلم عن الخاتمه، من خصائص هذه السوره، تيجي ترجع هيت لما لو استطعنا النهارده لما نروح نفتح سوره الشورى كده نقراها، تفاجئ ان السوره دي مليانه نفي ان مالكش غير ربنا. يعني كميه الالفاظ اللي جت في السوره دي تحديدا غير بقيه السور: ليس لكم من دون الله عز وجل، هتجد ما لكم من دون الله عز وجل من نصير، ما لكم من نكير، ما له من سبيل، ما لكم من أولياء، ما لكم من ملجأ، ما لهم من محيص. أكثر من 7 ألفاظ تقريبا في السورة ملكوش حد غير ربنا، ملكوش حد. وسواء في الدين ومن يضل الله فما له من سبيل، أو سواء في رزق الدنيا لو انقطع، إن يشأ يسكن الريح. ربنا بيقول أنا ممكن أوقف لكم أسباب الدنيا خالص، ممكن أسباب الدنيا دي أوقفها لكم خالص، إن يشأ يسكن الريح فيظللن أيسهم رواكد على ظهر. يعني الله عز وجل ليس لنا من دونه ولي سبحانه وتعالى، وده معنى اسم الله الولي. احنا ملناش من غيره سبيل ولا نصير ولا نكير ولا ملجأ ولا محيص ولا ولي ولا نصير، ملناش غير ربنا. اللي يجي يقرأ سورة الشورى الطبيعي انه يطلع بالمعنى ده، انه ملوش غير ربنا، لا في الدين ولا في الدنيا، ملوش غير ربنا، فيلجأ الى الله عز وجل. لذلك بدأ ختام السورة من قوله سبحانه وتعالى بفعل الامر استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. تجد كده ان السورة بدأت الختام بتاعها يحصل الاول استجيبوا، خلاص. يعني اذا عرفتم هذه الحقائق التي في السورة فاستجيبوا لامر الله، فليس لكم من دونه ولي ولا نصير ولا نكير ولا ملجأ ولا نصير، ليس لكم من دونه نصير، ملكوش اولياء، هتروحوا فين؟ لذلك نفي الاولياء في السورة دي كثيرا، ما لكم من دونه من اولياء. ثم يأتي قوله سبحانه وتعالى، قوله سبحانه وتعالى في الختام لله ملك السماوات والأرض، قال الطبري لله سلطان السماوات والأرض يفعل في سلطانه ما يشاء، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يفعل ما يشاء في ملكه بحكمة سبحانه وتعالى، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. وبعدين بدأت آية بتتكلم على الرزق الدنيوي وآية بتتكلم على الرزق الديني. بدأت الآية بالرزق الدنيوي، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ده نموذج من عطاءات الدنيا، إنه بيختلف. ربنا ما قالش يهب للمؤمنين ذكورا وإناثا ويجعل الكفار عقيما، ربنا ما قالش كده، قالش ويجعل الكافر عقيما، لم يقل الله عز وجل ذلك، ولكن قال يهب لمن يشاء مؤمن أو كافر، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. أكثر ما يتمنى المرء أن يرزقه الله عز وجل الولد، فده من أعلى عطاءات الدنيا اللي بيتمناها الإنسان. فيقول الله أن هذا العطاء مرتبط بمشيئة الله، ولكن أيضا قد لا يكون له علاقة بالإيمان، قد يكون المؤمن عقيما وقد ينجب الكافر. الناس دايما عندها خلط إن لما تشوف واحد معاه فلوس وعنده أولاد يبقى ده ربنا بيحبه، هذه النظرة نظرة خاطئة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا، فهم ده غلط، موضوع ملوش علاقة. قد يكون الرزق للكافر شر ووبال عليه، وقد يكون للمؤمن خير ونعمة له. نعم هناك ملمح اسمه البركة لا يوجد إلا عند أهل الإيمان، ده أمر زائد على الرزق أو رزق خاص. فيقول الله عز وجل لله ملك السماوات والأرض يهب، كل العطايا اللي احنا واخدينها دي هبة من الله نحن لا نستحقها. شوف يهب، أنا بديك هبة مني، ده تفضل. فيقول الله عز وجل أن كل العطايا هي هبة من الله، فلذلك قال ربنا أأنتم تخلقونه، تقول ولدي وتقول زرعي وتقول مالي، قل أأنتم تحرثونه أأنتم تخلقونه أأنتم أنزلتموه من المزن، أنتم اللي عملتوا ده. لا، هو يجامع زوجته ثم ينصرف في حياته، والله عز وجل يخلق الطفل خلقا بعد خلق في ظلمات 3 ويرعاه سبحانه وتعالى، أأنتم تخلقونه. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكرا. ذلك لما طلب سليمان عليه السلام من الله عز وجل طلب طلبا وعطاء خاصا، قال إنك أنت الوهاب، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد، قال إنك أنت الوهاب. ذلك اسم الله عز وجل ليس الواهب، الواهب يعني ممكن بيهب مرة أو اثنين أو ثلاثة، الوهاب صيغة مبالغة، كثير الهبة كثير العطاء. وقالوا أيضا الوهاب الذي يعطي الهبات التي لا يقدر عليها إلا الله، في هبات لا يقدر عليها البشر. قال الخطابي رحمه الله: من ذا الذي يهب الشفاء لمريض أو الهدى لضال؟ من الذي يستطيع هبة الشفاء أو هبة الهداية؟ في هبات لا يستطيعها إلا الله. ذلك من أسمائه الوهاب سبحانه وتعالى، لكثرة عطاياه، لعموم عطاياه، لصعوبة هذه العطايا على البشر، لا يستطيعونها، يعجزون عنها. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكورانا وإناثا. قال بعض أهل العلم إن رجل يخلف ذكور وإناث، وقال بعضهم أن يرزق التوأم في البطن الواحدة ذكر وأنثى. ويجعل من يشاء عقيما. قال بعض أهل التفسير هذا نموذج ومثال لعطاءات الدنيا. كل واحد ربنا يفتح عليه في حاجة، واحد ربنا يفتح عليه في حاجة تانية خالص، واحد تغلق في أمامه الدنيا تماما. هذه العطاءات بتدبير من الله، بلطف من الله. ذلك جاء في السورة: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء بلطف بحكمة. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا، لو كل الناس خدت كل حاجة كان حصل طغيان في الأرض، ما كانش حصل فيه توازن متدافع، كل شيء بقدر في هذه الأرض. ده بالنسبة لعطاءات الدنيا، ربنا جاب لنا منها نموذج ومثال. أعلى شيء يحبه الإنسان الولد. وختمت هذه الآيات بقوله سبحانه وتعالى: ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. إنه سبحانه وتعالى إنه إيه؟ عليم قدير. صفة العلم والقدرة دايما لو اجتمع اليقين في بهاتين الصفتين في قلب إنسان يحدث له قمة الطمأنينة والراحة. لأن في أسباب البشر اللي عنده علم وعنده قدرة يعمل وعايزه. يعني أنت لو رحت لأي مثلا أي وظيفة، لو رحت النجار وعنده علم وعنده قدرة وأدوات يقول لك أنا أعمل لك أي حاجة، أنت اختار النموذج وأنا أعمل لك أي حاجة، وإليه المثل الأعلى. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في أول الآية: يخلق ما يشاء. طلاقة المشيئة دايما معها علم وقدرة. لذلك أنت لما بتلجأ إلى الله في الاستخارة تقول إيه؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. دايما لو تطلب طلبات عالية بترجع للصفتين دول اللي انت عايز فيها طلاقة المشيئة. اللهم، في حديث آخر في دعاء آخر: اللهم بعلمك الغيب وقدراتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. ودعاء طويل، لكن بدأ بطيئة بصفة إيه؟ تتوسل إلى الله عز وجل وتدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى إيه؟ العليم القدير. الاستخارة: أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. أنا بلجأ للصفتين دول، أنا في الفترة دي محتاج لارتباط بالصفتين دول، العلم والقدرة. فقال ربنا سبحانه وتعالى في ختام هذه الآية: إنه عليم قدير. عطايا الله عز وجل في الدنيا لا حد لها، أرزاق بأسباب أو بغير أسباب. عطايا الله عز وجل في الرزق تحار منها العقول. ذكر أيضا الخطابي في كتابه أنه كان كتاب الدعاء كان من دعاء داود عليه السلام: يا رازق النعاب في عشه ارزقني. قال: ما هو النعاب؟ الغراب. قال: هو ولد الغراب. الغراب أول لما بيرزق بطفل يعني مولود فيكون لونه أبيض، فالغراب يستقبحه. الغراب لونه اسود، كان اول لما يقول لسه الريش بتاعه مش مسود يكون ابيض، فيستقبحه الغراب فلا يطعمه، فالغراب يسيبه ما ياكلوش. تخيل لما الام تسيب ابنها، فالطائر يسيب الغراب، يسيب الطائر الصغير هذا المولود الجديد، فهو يكون لزج، يكون جسمه لسه مولود فيه لزوجة وله رائحة. هذه اللزوجة وهذه الرائحة بتجذب البق، حشرات تأتي فتقع عليه، فأول ما تقع عليه يأخذها بلسانه، فيظل هكذا حتى ينمو ويسود ريشه، فيعود إليه الغراب مرة أخرى فيطعمه. من الذي فعل هذا بهذا الطائر الصغير؟ إنه الرزاق سبحانه وتعالى بأسباب قد لا يتخيلها إنسان. احنا أحيانا بنحصر أسباب الرزق في قضايا معينة، لو باب اتقفل خلاص بنقنط ونيأس. وأسباب الرزق قال ربنا سبحانه وتعالى: ما نفدت كلمات الله، أنت لا تتخيل كيف أن الله عز وجل يرزقك سبحانه وتعالى. أنت لو تأملت في أبسط أنواع الرزق كيف وصل إليك، الماء اللي نزل من السماء، فلينظر الإنسان إلى طعامه، تأمل أن صببنا الماء صب صب، مش نقطتين، عطايا الله، عطايا الله عز وجل تغبر الناس. ثم شققنا الأرض شقة، من الذي شق الأرض لهذه النبتة الضعيفة حتى تخرج؟ ثم شققنا الأرض شقة فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. هذه الأرض الطينية السوداء هي التي نوعت النباتات والفاكهة، إنه ربنا سبحانه وتعالى. فتختم آيات الرزق الدنيوي إنه عليم قدير قادر على كل شيء، فلا يصيب الإنسان اليأس والقنوط أبدا، وأنه لو منعك ليس لعجز فيه حاشاه سبحانه وتعالى، إنما لحكمة يعلمها. لو منع عنك الولد أو منع عنك أي نوع من أنواع الرزق إنه لحكمة، أو أعطاك الذكور أو أعطاك الإناث، كل هذا لحكمة منه سبحانه وتعالى. فمن فهم هذه الحكمة وشكر الله عز وجل على النعمة وصبر على الضراء فقد نجح في هذا الامتحان. فما فيش الناس بتربط بين ان معاه فلوس او رزقه كتير بظاهر امام الناس هو مؤمن، لا، ده عطاء الدنيا له سنن ومعامله مختلفه تماما. ثم جاءت الايه الاخرى: وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. بدأنا بقى في عطاءات الدين. يبقى تاني سورة الشورى، سورة الشورى بدأت بالوحي وختمت بالوحي، في النص أمرهم شورى بينهم، أن الناس مع بعضهم البعض يتشاورون في فهم كتاب الله، وأن هذه أعلى نعمة على البشرية نعمة القرآن. هذه السورة خصها الله عز وجل بنفي ان الانسان لن يستطيع ان يصل بدون الله، كما قلنا هذه الالفاظ تقريبا سبعه الفاظ منفيه عن الناس بدون الله عز وجل، ما لهم من سبيل، من نصير، من ملجا، من نكير، من ولي، من يعني من محيص. ثم بين الله عز وجل ان الرزق نوعان، ان الرزق نوعان، في سنن للرزق الدنيوي، سنن وحكم للرزق الدنيوي، في سنن وحكم في الرزق الديني. قد يوفق الإنسان أن يعطيه الله عز وجل الرزقين، قد يفتح الله عز وجل على الإنسان من كل شيء، كما قال ربنا: أو يزوجهم ذكرانا وإناث. بل قال بعضهم أيضا في يهب لمن يشاء إناثا، قال هذا ما حدث مع لوط وشعيب عليهما السلام، وقال أو الذكور وما حدث مع إبراهيم عليه السلام، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، قالوا وما حدث مع محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعل من يشاء عقيما، قالوا مع عيسى عليه السلام ويحيى عليه السلام. حتى هذه نماذج من الأنبياء في اختلاف عطاءات الدنيا، حتى لا يقنط أحد أن هذا التصرف بين العطايا حدث أيضا بالعطايا الدنيا، حدث أيضا بين الأنبياء. حدث مع الأنبياء فيحدث مع بقية البشر. فالتفاوت في عطايا الدنيا هيحصل مع الناس كلها المؤمن والكافر. ولسنن كما قلنا يطول شرحها وتتبعها من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما عطايا الدين فهي عطايا خاصة، وتفصيل هذه النعمة العظمى على هذه الأمة عموما وعلى النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا هذا بإذن الله عز وجل ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في ختام سورة الشورى: لله ملك السماوات والأرض، حتى لا تظن أن أحد يحصل على الرزق بعيدا عن قدرته وبعيدا عن علمه سبحانه وتعالى. الملك ملكه، يفعل فيه ما يشاء سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ثم بدأ الله عز وجل بعد ذلك في آيات تحدثنا عن العطاءات الدينية. العطاءات الدينية الله عز وجل هو الذي يصطفيها ويحددها، مش البشر. ده اللي قيل من سبب نزول هذه الآية، لأن كانوا بيروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقترحوا عليه: ليه ربنا ما يعمل لكش كده؟ مش أنت النبي؟ ربنا لو أنت النبي مفروض يعني ينزل لك كذا من السماء ويجعل لك نفق في الأرض وسلم في السماء ويجعل الأرض لك مليانة جنات وينزل عليك هكذا ويعطيك. كانوا بيقترحوا، هم شايفين ان عطاءات، او ان يكلمك الله عز وجل كفاحا، او ان يظهر لنا، او هم عندهم اقتراحات، شايفين ان المفروض ان اللي يقرب من ربنا، هم عندهم اقتراحات، شايفين ان المفروض يبقى عنده كذا وكذا وكذا. فيخبر الله عز وجل ان عطاءات الدين الله عز وجل هو الذي يحدده وهو الذي يصطفيها، مش البشر. مش انت اللي هتقول له: ربنا بما ان انا مؤمن تديني كذا وكذا وكذا، بما ان انا صليت تديني كذا وكذا وكذا. فيخبرنا الله عز وجل ان اعلى عطاء ديني، اي دعك من هذه الاقتراحات. ورد في اسباب النزول ان اليهود او المشركين اللي راحوا للرسول وظلوا يقترحوا عليه: احنا شايفين ان ربنا يعمل لك كذا، او ان يكلمك بطريقه كذا، او ان يظهر لنا بهذه الطريقه، او ان تكلمه امامنا. قعدوا يقترحوا عليه اقتراحات، فكان الله عز وجل يقول له: دعك من هذه، انما العطاء الحقيقي أن يكلمك الله، ألا يتركك، أن يتولاك. اسم الله الولي كما قلنا ذكر في هذه السورة. وهذه الولاية لها طريقة، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إما وحي إلهام يجده النبي في قلبه، أو أن يكلمه الله من وراء حجاب كما حدث لموسى عليه السلام كريم الله، وما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، أو يرسل رسولا مع الأنبياء ومع النبي صلى الله عليه وسلم يرسل جبريل عليه السلام فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي. إن في فارق بين الرب والعبد، هذا العلو في المكان وفي المقام، انه علي سبحانه وتعالى، حكيم في اصطفائه للرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، انه علي حكيم. ثم يقول الله عز وجل: واصطفيتك يا محمد واخترتك لاشرف كلامي، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، فلا تلتفت لطلباتهم واقتراحاتهم الدنيوية. لقد اصطفيتك بأعلى نعمة وأعلى صور الولاية، وكذلك أوحينا إليك. تخيل لما ختام سورة فيها اسم الله الولي تكلم عن الأرزاق وتختم بقيمة الوحي، حتى نعلم أننا كمؤمنين بالله سبحانه وتعالى، وحتى مهما كان بيننا من مشورة ومودة، لا نستطيع أن نعيش في الدنيا بدون القرآن، يخبرنا الله عز وجل أن القرآن سماه الله في هذه الآيات روحا وسماه نورا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فلتفرح بهذه الحياة، فلتفرح بهذه الروح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أي القرآن سماه الله روحا لأنه به تحيا القلوب. إنسان بدون روح إنسان ميت، إنسان بدون قرآن إنسان ميت، أمة بدون قرآن أمة ميتة. وكذلك أوحينا إليك في أعلى صور الولاية لهذه الأمة، فكيف يتولانا الله بالقرآن ثم نعرض عنه؟ وكذلك أوحينا إليك، أي وكما أني أوحيت إلى الرسل من قبلك، وبدأت السورة بالوحي، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. أيضا تختم وكذلك أوحينا إليك، الوحي ليس معك بدعة وجاء للرسل من قبلك، ولكن الله اصطفاك بالقرآن روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، مش عارف ايش رائع، مش عارف تروح تكلم الناس في ايه، تشعر في قلبك بفطرتك ان هناك اله، ترفض الشرك من حولك، تعلم ان الله هو الواحد على ملة ابيك ابراهيم، ولكن ليس معك الهدى، ليس معك تفاصيل الشرائع، ليس معك ما تخاطب به الناس، ليس معك المعجزة، ليس معك الرسالة، ما تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قال بعضهم الإيمان هنا قد يكون معناه الصلاة كما قال ابن خزيمة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال جمهور المفسرين أي صلاتكم، فقال هنا لم تكن تعلم ما الكتاب وما الصلاة وما العبادة، كيف تعبده، كيف تصل إليه، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. كذلك الإنسان بدون القرآن لا يدري ما هو مراد الله، لن يصل إلى الله بدون القرآن، لن يصل. هذا وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فما بالكم نحن أمة بدون قرآن لا تفقه شيئا، ما تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ولكن أي من رحمة الله جعلناه أي القرآن نورا نهدي به من نشاء. شوف الترتيب، الأول روحا من أمرنا، ثم بعد ذلك سماه نورا، ثم قال بعد ذلك نهدي به من نشاء. الهداية إنسان بيتحرك يصل إلى الله. إنسان ميت محتاج ثلاث حاجات، إنه الأول الروح أن يحييه الله، وبعد كده محتاج نور، وبعد كده محتاج قوة إنه يتحرك. هكذا جاء الترتيب، أن يحييه الله جل الأول روحا، الأمة تستيقظ، يعني احنا عايزين نعيد إلى هذه الأمة الحياة مرة أخرى، أن تأخذ القيادة مرة أخرى، تحتاج بهذا الترتيب الروح ثم النور ثم الهداية، أن تقود الناس، أن تهدي. قال ربنا بعد أن أعطاه الله الوحي، قال ربنا في الآية ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن بعد أن أعطاه الوحي قال في الآية وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. كيف اكتسب هذه القدرة؟ بعد أن أمن الله عز وجل عليه الوحي، وهي هداية الإرشاد، هداية التوفيق هي خاصة بالله سبحانه وتعالى. فقال ربنا كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا. إنسان ميت الأول يحييه الله، وبعد ما بيصحى ويفوق محتاج نور، بعد ما ياخذ النور يبدا يتحرك. نفس الترتيب اللي جاء في آية اخرى، او من كان ميتا فاحييناه، الاول يصحى، جعلنا له نورا يمشي به، ان هو الاول يصحى بعد كده النور بعد كده يتحرك. ده اللي عايز يحصل على الولايه، على ولايه الله سبحانه وتعالى. ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، أي بعد أن أعطاك الله الوحي الآن تهدي إلى صراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات. عشان ما تخافش من القرآن، أنت ماشي في طريق ربنا اللي بيملك السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض، عشان محدش خاف من القرآن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو خارج من مكة بعد أن طرده أهل مكة وهو يهاجر من مكة، فأنزل الله عز وجل عليه: إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. كما أنك تمسكت بالقرآن وكان تمسكك بالقرآن سببا لخروجك، فأيضا تمسكك بالقرآن يكون سببا لرجوعك. إن الذي فرض عليك القرآن وطردوك بسببه سوف يردك القرآن مرة أخرى إذا تمسكت به. إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، قال بعض أهل العلم إلى فتح مكة. المعاد هنا فتح مكة، وقال بعضهم هو موت النبي صلى الله عليه وسلم، وربط ابن كثير بينهما أن فتح مكة كان علامة على وفاته صلى الله عليه وسلم. إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، فعشان الناس ما تخافش من القرآن، فيقول الله جل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. خايفين من إيه؟ ألا إلى الله تصير الأمور، كل حاجة في ربنا، كل حاجة هترجع على ربنا، الأمور يسيرها الله عز وجل وتصير إليه سبحانه وتعالى، لا يملك أحد أي شيء في هذه الدنيا. إذا أحبتي في الله، الملخص عايزين نطلع بيه النهارده، أول حاجة عايزين نقرأ سورة الشورى، وهنيئا لمن يحفظها ويقوم بها الليل، أن نتدبر في معاني هذه السورة، أن نتعلم مراد الله، أن نفهم أن الأرزاق أنواع، هناك أرزاق دينية وأرزاق دنيوية، وأن أعلى أنواع الأرزاق التي يفرح بها المؤمن هو الوحي والقرآن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نفرح بالقرآن، نفرح بالوحي، فإذا لم نفرح بذلك يبقى احنا عندنا عدم ضبط للأولويات، احنا مش عارفين قيمة الأشياء، مش عارفين قيمة الوحي، لا نعلم قيمة هذا الوحي العظيم الذي بدونه يموت الإنسان، يفقد روحه. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخصته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم ارزقنا تلاوته وأناء الليل وأطراف النهار. اللهم إنا نسألك العمل بالقرآن والشفاء بالقرآن والتحاكم إلى القرآن. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم أنت الولي، اللهم تولى أمرنا في ديننا ودنيانا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم وفقنا لفعل كل خير، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.